بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
لا بسم الله. شوفوا النسخة اللي عندكم هكذا بعد آيات المحبة ذكر آية الرضا مع الرحمة مقدمة.
التصرف بالرحمة والمغفرة
بعد المحبة صح؟ أيه. وهو الغفور الودود عندك هكذا؟
أيه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة.
الآية التي قبلها ما هي؟ كلمة التي قبل تقديم وتأخير. مش مشكلة احنا اعتدنا على هذه النسخ المعروفة. هذا غش الله يغفر له ويصلحه لو أنه في تحقيقاته يعتقد يعني يعتمد المشهور المقروء على الشيوخ كان أفضل. هذا المقروء على الشيوخ حتى وإن كان متأخرا لأنه لابد أن يحصل نوع من الاختلاف. طيب لا بأس.
هنا إثبات المحبة.
إيش قال
رضي الله عنه ورضوا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية. تابنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد تقدم معنا أن القاعدة السلفية في هذا الباب يعني في باب صفات الأفعال أن السلف يمرونها كما جاءت مع الإيمان بمقتضاها وما دلت عليه ويصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه. والمتكلمون أرجعوا هذه الأوصاف يعني أوصاف الأفعال صفات الأفعال أرجعوها كلها إلى صفة الإرادة لأنهم يثبتون هذه الصفة كما مر معنا وهم الأشاعرة وأصولهم يثبتون هذه الصفة عن صفة الإرادة. فيقال لهم ما الذي أثبتتموه من هذه الصفة يعني صفة الإرادة؟ فيقولون نثبتها مع قطع العلم عن كيفيتها. فيقال وكذلك ما أحلتم عليه في هذه الصفات كما أثبتتم صفة الإرادة فأثبتوا صفة الرضا. فهم يقولون رضي الله عنهم ورضوا عنهم بمعنى أنه أراد الإنعام عليهم أو أراد إثابتهم وثوابهم. وهذا لا شك أنه باطل في التفسير وباطل في جهة المعنى. فهم أخبر الله عز وجل عنهم أنه رضي عنهم وأن رضاه غير ثوابه وإنما الثواب لازم أو من لوازم هذا الرضا كما هو معلوم كما سيأتي أيضا في صفة الرحمة. فهم إما أن يحيلوا هذه الصفة على المفعول وهو ما يقع على العبد من الإنعام والإحسان بمعنى أنه أحسن إليهم بما أعطاهم من النعيم أو أعطاهم من الثواب، وإما أن يحيلوه على الإرادة. هذان التفسيران هما المشهوران من تفاسير الأشاعرة لهذه الآية. أما السلف فإنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده تبارك وتعالى. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق باسمي الرحمن والرحيم وما تضمنه هذين الاسمين من صفة الرحمة. والرحمة صفة ذاتية فعلية على ما قرره الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية، لما ذكر الخلاف في هل الرحمة صفة ذاتية أو هي صفة فعلية، على أن المشهور المنطبق مع القواعد أن الرحمة صفة فعل، ولكن كثيرين من الشراح وشراح البخاري وغير البخاري يذكرون حديث رحمتي سبقت غضبي، ثم يشيرون إلى هذا المعنى من أن الرحمة صفة ذاتية، قول بأنها صفة ذاتية لا شك في خطأه وأنه واضح الغلط، لأنهم يهربون بهذا المعنى من إثبات صفات الأفعال، وقاعدتهم التي ينطلقون فيها مستفسرهم الذي كنا نحن نحاول نؤخر بعض القواعد أو التفسيرات إلى بعض النصوص، قاعدتهم التي ينطلقون فيها في رد صفات الأفعال أنهم يقولون إذا أثبتناها جعلنا الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. يقال لهم وهل من الكمال أن تعطلوه عن صفاته؟ ماذا يعنون بمحل الحوادث؟ يعنون بأن الحوادث تتجدد عليه، فإنه يرحم ويكره ويغضب ويرضى، هذا لا نثبته، يقولون هذا يحيله العقل، والحكم عندهم فيما يثبتونه وينفونه على الله هو الجواز العقلي، والجواز العقلي، فما أجازه العقل أثبتوه، ليس الجواز الشرعي، الجواز العقلي الذي يقابله المنع للتحريم، فما أجازه العقل أثبتوه وما منعه العقل ردوه. ولهذا لما تكلم طائفة من المالكية كابن العربي وغيره على ابن أبي زيد القيرواني طعنوا فيه بأنه لا يعلم ما يجوز وما يمتنع على الله، سبحان الله، قال بقول السلف وقول أئمة الهدى ومضى على ما مضى عليه القرون المتقدمة من إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، ثم يقال لا يعرف ما يجوز ولا يمتنع. إذن قاعدتهم في رد صفات الأفعال وهذا هو أنهم يقولون إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويكره ويحب فإننا نجعل هذه الأحداث متجددة في ذاته، هذا القول لم يقل به السلف ولا أئمة الدين الذين كان علمهم وحكمتهم سلامة دينهم تمنعهم عن أن يخوضوا في مثل هذا الباء وأن يقتصروا على ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. والرحمة قالوا فيها ما قالوا في الرضا والحب من أن المراد بها إرادة الإنعام أو أنه الإنعام نفسه، أنتم فرقتم بين هذين المعنيين، هذا قول المتكلمين قول الأشاعرة، إن جعلوه وصفا لله قالوا هو إرادة الإنعام أو الثواب، وإن جعلوه أثرا لهذه الصفة قالوا هو الإنعام أو الثواب، وهذان التفسيران في كتبهم في شروح الحديث في كتب التفسير تتعرف على أن هذا أشعري بهذين التفسيرين، كان متقدما أم متأخرا، إذا انطلق في تفسير صفات الأفعال من هاتين القاعدتين فإنه منطلق من قاعدة الأشاعرة، والسلف يفسرون الرضا على مقتضى ما دلت عليه كتاب السنة فيقولون يرضى عن عباده يصرحون بهذا، وكذلك الرحمة. فهنا قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ في صفة الرحمة وإثبات الرحمن الرحيم بهذه الآية أو بجزء آية، فإنها جزء آية من سورة النمل بالإجماع، بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية من سورة النمل بالإجماع، وليست آية من سورة براءة في الفصل بينهما بالإجماع، ومختلف فيها فيما في غير ذلك، مختلف فيها في الفاتحة في غيرها من السور. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فعلا صيغة مبالغة من الرحمة، والرحيم فعيل بمعنى فاعل الذي يرحم عباده. وهنا طلب العلماء الفرق بين هذين الاسمين، وكلاهما قد دل على صفة الرحمة. فمن من قال بأن الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فهي الرحمة النازلة، والرحيم هو الذي اختصت رحمته بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما ولم يستعمل مع غيرهم، وهو الرحمة الواصلة، يعني تتصل إلى أهل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حاصل ما يقال فيها. وقوله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ربنا يعني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله، هذا هو معنى قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وهنا قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمته وسعت كل شيء، لكن الرحمة الواصلة قال عنها سأكتبها للذين يتقون. ولهذا في مناظرة وهب بن منبه رحمه الله تعالى للخوارج ذكر مثل هذه الآيات في معاملة أهل الإسلام بل ومعاملة غير أهل الإسلام، وأنهم قد سلبوا هذا الوصف. والمناظرة يعني رائقة وجميلة جدا. وهذه الآية أيضا دلت على صفة الرحمة، لو لم يثبت عندنا اسم الرحمن والرحيم لما أثبتنا هذين الاسمين من هذا الوصف. لماذا؟ لأن الأسماء هي التي تشتق منها الصفات، والصفات لا يشتق منها أسماء إلا في باب الإخبار. باب الإخبار قد جاء هذا عن كثير من السلف. وهنا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وكان بالمؤمنين رحيما، هذا فيه أيضا صفة الرحمة، وكما قلنا هي الرحمة الواصلة. وابن القيم يقرر على أن هذا الأسلوب وهذا الطريق لم يأتي إلا في حق المؤمنين. وكذلك قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، والله عز وجل هو الذي كتبها على نفسه، كما أنه أوجب على نفسه، كما أنه حرم على نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجبت، كما في الصحيحين من حديث، كما في مسلم من حديث أبي ذر ومن أفراد مسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كذلك وجبت محبتي كما في السنن حديث معاذ بن جبل. وكتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله عز وجل هو الذي كتبها على نفسه. ومن كتبها على نفسه أنه أخبر أن رحمته غلبت غضبه أو سبقت غضبه جل وعلا. وما يدل على أثر هذا ما جاء في الترمذي في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أغرق الله فرعون قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أضع الماء والطين في فمه مخافة أن تدركه الرحمة، أن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء.
بقي شيء
قال نعم وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، هنا المقصود من الآيات التي ذكرنا الآية هو اسم الرحمن، ولكن هذه الآية أيضا تضمنت اسم الغفور. والغفور والغفار أيضا اسمان من أسماء الله تعالى كلاهما على صيغة المبالغة، غفار وغفور الذي يغفر لعباده. وأصل الغفر الستر، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح على رأسه المغفر كما في الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والمغفرة هي الوصف المأخوذ من هذا الاسم، بمعنى أنه يستر عباده وأيضا يتجاوز عنهم. هذا أيضا من آثار هذه المغفرة. لذلك جاء في الصحيح في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يكلم عبده يوم القيامة قال: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. الفرق معنى التجاوز، إلا فإن الغفر معناه الستر. وقوله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا، حافظا هنا منصوب على التمييز على الصحيح الذي عليه الجمهور. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين، هذا عند طائفة من أهل العلم، هو مسلك شيخنا العلامة زيد بن هادي وجماعة شيخ الإسلام رحمه الله قبله جماعة من الأئمة، أن هذا التركيب يعتبر اسما مستقلا، يعتبر اسما مستقلا. أرحم الراحمين، غير الرحيم وغير الرحمن، وصف هنا مركب تركيبا إضافيا، أرحم الراحمين. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الخلق رحمة، إلا أن رحمتهم ليست بشيء أمام رحمته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
ومن يقتل،
نعم. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصفات المقابلة لما تقدم، لما ذكر المحبة والرحمة، معنى هذا أنه لم يذكر آيته هو الغفور الودود عندك في هذا المتن، كما قرأها وما كلمها يمكن قرأت في الأسبوع الماضي، إلا فهي مذكورة في جميع أبو عبد الله. شوف هذا الله، لأنه هذا نقص نقيده في أصل في دفة الكتاب، يعني كيف هذا آخر صفات المحبة أو أولها هو الغفور الودود؟ آخر آية في إثبات محبة الله فصل السادس. لا يقول يعني هذه الآية مذكورة في جميع النسخ المطبوعة قبل نسخة الدكتور داش، التي هي: وهو الغفور الودود. الغفور كما قدم معنا الكلام عليه، والودود، والودود أيضا اسم من أسمائه، فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فعيل بمعنى فاعل، بمعنى أنه الذي يقع منه الود لعباده وأوليائه، والود قالوا خالص المحبة. وفعيل بمعنى مفعول، أي الذين يوده أهل الإيمان والتقوى، وهو الودود يحب، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في هذين المعنيين: وهو الودود يحب أهل، وهو الودود يحب أهل، وهو الودود يحب أهل محبته ويوده، والفضل للمنان، بمعنى أنهم يودون الله سبحانه وتعالى والله أيضا يوده. والمحبة مراتب عشر ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، منها الخلة والود والمحبة، لكن لا نثبت هذه المراتب كلها العشر إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأرفعها وأعلاها الخلة. وبعد هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا ما يتعلق بصفات الغضب والكره والسخط. قال وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أحكام القتل في كتب الفقه على الخطأ وشبه العمد والعمد، ولكن هذه الآية فيما يتعلق بقتل العمد وعليها جاء التهديد والوعيد، وأما قتل الخطأ فإنما جاءت فيه الكفارة ولم يتوعد الله سبحانه وتعالى فاعله. وقتل العمد المشهور المنسوب إلى ابن عباس، هذا من باب الفائدة والتنبيه، أنه يقول بأنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لا يغفره الله سبحانه وتعالى، هذا محكي عن ابن عباس. من أهل العلم من فهم من قول ابن عباس هذا أو المنسوب إلى ابن عباس أنه لا يغفره الله لا يلزم منه أن يخلد صاحبه في نار جهنم كما نقول في الشرك الأصغر مر معنا في كتاب التوحيد، فلا يفهم من قول ابن عباس أنه لا يغفره الله بمعنى أنه يخلد في نار جهنم، لأن القاعدة أن مثل هذه الأحكام يرجع فيها إلى قاعدة السلف في الكبائر أنها راجعة إلى مشيئة الله، كما أن الثابت عن ابن عباس الرجوع عن هذا القول. فقد روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء إلى ابن عباس كما عن طاووس أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال له إنها كانت لي امرأة وكنت أحبها، كنت أحب امرأة فخطبتها فأبت أن تتزوجني فخطبها آخر فنكحته فغيرت منه فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال أمك حية؟ قال لا. قال فتب إلى الله، قال فتب إلى الله. وهذا عند البخاري في الأدب المفرد وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله عليه في صحيح الأدب المفرد. قالوا هذا يدل على أن ابن عباس إما أنه قد تراجع عن هذا القول أصالة أو أنه أراد هذا المعنى، أراد أنه يتوب فالله أمره إلى مشيئة الله، لكن القول بأنه لا يغفر في قتل العمد أنه يخلد سببه في نار جهنم هذا لا يفهم من كلام ابن عباس. لماذا؟ إذا قال قائل كيف طيب تقولون هذا القول؟ قل لأننا نمشي على قاعدة السلف، وابن عباس وغيره من أئمة السلف من الصحابة وغيرهم يقررون أن باب الكبائر راجع إلى المشيئة، راجع إلى المشيئة في قضية أنه لا يخلد في نار جهنم، لكن لما جاءت هذه الآية من أنه يعني يعذب في نار جهنم خالدا فيها دل على أن ابن عباس أراد أنه يعاقب على قدر ذنوبه، ولفظة الخلود هذه في نصوص الشرع تكلم عليها الشراح وابن أبي العز في سفة الطحاوية بأوسع من هذا المعنى. في هذه الآية صفة الغضب وغضب الله عليه وصفة اللعن، لعنه الله، إن الله يلعن، المعنى هو يلعن بالطرد من رحمته كالفعل أو أنه سبحانه وتعالى يلعن من استحق اللعنة قولا، هذا الثاني تجده نادر أو قليل عند أهل العلم الذين يذكرونه. شيخ الإسلام ينص عليه وأن الله يلعن لعن قول من استحق هذا اللعن، من استحق هذا اللعن. ومن هذا المعنى أيضا أنه سبحانه وتعالى يطرد من رحمته من استوجب هذا اللعن، والغضب أيضا صفة من صفاته. والقاعدة التي ذكرناها عن الأشاعرة والمتكلمين أنهم يجعلون هذا الوصف راجعا إلى الإرادة، فيقولون إرادة الانتقام منهم، إرادة الانتقام منهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم. فائدة اللعن هذه ذكرها الآن حضرتني، ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرحه على الواسطية مما قرأتها من قبله، فذكر هذا أن الله سبحانه وتعالى يلعنهم بالقول أيضا، ذكر هذا عن شيخ الإسلام فيما أذكر الآن. الغضب أيضا أرجعوه إلى إرادة العقاب والانتقام، قالوا غضب الله عليه معنى أنه يعاقبهم أو ينتقم منهم. وهذا القول هو الراجع إلى أنهم ينفون صفات الأفعال بحجة أنهم يقولون بأننا إذا أثبتناها أثبتنا تذبذب الحوادث على الله سبحانه تعالى. قول باطل مكرر في هذا المعنى. غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا فيه صفة السخط أو السخط، كلاهما صحيح في الضبط. لغة تقول السخط أو تقول السخط بضم السين مع سكون الخاء أو فتح الجميع، السخط فتح السين وفتح الخاء، وهو أيضا صفة من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يسخط على من يستحق هذا السخط أو هذا السخط. تبعوا ما أسخط الله، كرهوا رضوانه، فيه أيضا صفة الرضا على ما تقدم في الآيات المتقدمة. ثم قال وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الأسف فسره كثير من أهل التفسير بأنه الغضب، بأنه الغضب. والشيخ محمد خليل هراس وغيره من أهل العلم في شرحه وغيره من أهل العلم يقولون هو شدة الغضب، هذا أضبط وأنفع في المعنى، لأننا كما تقدم معنا من قبل أن الترادف الكلي بين اللفظين ممتنع في عامة اللغة، وفي القرآن لو وجد فهو نادر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا الله عز وجل ذكر هذا المعنى، ذكر هذا المعنى بشدة الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فالأسف عند العرب معناه شدة الغضب. ابن قتيبة لما تكلم في مشكلة القرآن تكلم على، ذكر آثار السلف والمفسرون قبله ابن جرير غيره، والمفسرون من الأئمة كابن جرير وغيره ذكروا قولهم وذكروا أن الأسف بمعنى الغضب. ولكن هذا هذه الألفاظ التي تأتي عن السلف هي نوع من التقريب، تقريب للمعنى، لأن الغضب في الاستعمال أشهر من الأسف، لكنهم لم لا ينفون بأن هناك شيء زائد على مجرد الغضب وهو شدته، كما مر معنا في قوله تعالى: وهو شديد المحال، لأن المحال معناه ما هو مكر، هذا تقدم معنا فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: ولكن كره الله، وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم، وهذا فيه صفة الكره، فالله يغضب ويسخط ويكره، وهذه الصفات تنزل على أصحابها، تنزل على أصحابها. ولا يمكن أن يقال بأن الكمال أن لا يكره وأن لا يغضب وأن لا يسخط، بل هذا نقص أن يعامل الله أهل الإيمان والصلاح والتقوى والذين انطلقوا في الجهاد معاملة من ثبط عنهم أو جلس. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، قيل اقعدوا مع القاعدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا أيضا فيه إثبات صفة المقت، وصفة المقت أيضا هي نوع من الكره والسخط والبغض، إلا أن هذه الأوصاف فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى نثبتها كما أتت مع اقتضائي مع اعتقادنا. هاي نعم ممتاز. طيب واصل.
وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذه الآيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الإتيان، صفتي الإتيان والمجيء. وننبه على أن العلماء يذكرون على أن المصنفين أو النساخ يعمدون إلى حذف بعض المتكرر مع الإلزام بقراءته. مثلا لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن المحدثين يقولون حدثنا حدثنا حدثنا، قال الأدب في القراءة والإقراء أن يقول قال حدثنا، لأنهم يحذفون الفعل بكثرته. هنا بعض المصنفين مثلا يسوق الآيات سوقا، وتكون الآية منفصلة عن الآية التي قبلها، فيقال فيها وقول الله تعالى وقوله تعالى في حال القراءة. كذلك مما يقع لهم في التصنيف أنهم يقولون ثلاثا أو قالها ثلاثا، فيأتي القارئ ويقرأ قالها ثلاثا، هم لا يقصدون هذا، لك جعلت هذا من مثل الحديث قالها ثلاثا، وما قالها ثلاثا، وقال هذا القول ثلاثا، قال هذا القول نفسه ثلاثا، وإنما يعمدون إلى نسخ الكتاب بمثل هذه الصورة لأنهم يعمدون إلى حذف الشيء متكرر. تهم مشقة في قضية القلم وقضية الورق وقضية طلع على كتبهم ومخطوطاتهم رأى عجبا. هذه الآيات كما قلنا ساقها المصنف لإثبات صفات الأفعال المتعلقة بإتيان الرب سبحانه وتعالى ومجيئه. وأهل السنة يثبتون هذا ويقولون الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هو على كل شيء قدير. حتى قال ابن المبارك فيما رواه البخاري عنه في خلق أفعال العباد وغيره أنه قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذه قاعدة عظيمة يرد بها أهل السنة في نحور أهل البدع من الجهمية وغيرهم، وهي قريبة من قول الإمام مالك إمام دار الهجرة لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قالوا هذا قاعدة في جميع الأسماء، الإتيان أرد بقول مالك، المجيء أرد بقول مالك، كذلك بقول ابن المبارك رحمه الله إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه. وهنا قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل ينظرون عدي ب لم يعد بشيء، وإذا عدي بإلى فإنه يدل على الانتظار، يدل على على النظر إلى الشيء، النظر إلى الشيء إلى ربها ناظرة، تمام. وإذا لم يعد فإنه يدل على الانتظار قرار أو انتظار الشيء بمعنى التمهل فيه. فهو يقول سبحانه هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا فيه صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، كذا أثبته الله عز وجل لنفسه. وقال المعطلة بأن المقصود إتيان الملك أو إتيان أمر الرب، وهذا النص يرد عليهم والنصوص الأخرى أيضا ترد عليهم، حيث أرى حيث أطلق الله عز وجل الإتيان على نفسه جل وعلا وعلى الملائكة في الآية التي بعدها. وما يروى عن الإمام مالك كذلك ما يروى عن الإمام أحمد، هذا ليس مقام التفصيل فيه لأنه قال يجيء ثوابه، هذا لم يثبت عنهم أبدا بحال، لا عن الإمام مالك ولا عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، تمام، هذا إثبات لصفة الإتيان. كذلك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فإذا قالوا في الآية الأولى إتيان الأمر أو إتيان الملائكة قلنا هنا ذكر الملائكة، مما يدل على أنه يريد وصفا زائدا في إتيان الملائكة وإتيان الرب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو يأتي بعض آيات ربك من آياته أمر، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل السنة يثبتون الإتيان، يثبتون المجيء لله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أين الصفة؟
نزل الملائكة.
فهم السؤال ثلاثة أرباع الجواب.
يوم تشقق.
الشاهد في هذا الآية أين الصفة؟ هذا في جميع نسخ الواسطية مرت معنا صح؟ مكتوبة على الشرح الأول. تمام لا بأس. ها؟ يلا هاتها بعد.
أقرأه ولا؟
أنا ماشي أقرأ أساسا إذا طلع على ما بينها.
قلت هذه هذا هو أول استشكال في العقيدة الواسطية، وذلك لأن هذه الآية ليس فيها شيء يدل على المجيء أو نزول الرب. وأحسن ما قيل في ذلك أن شيخ الإسلام أراد أن يثبت زمن مجيء الرب، وهذا دلالة على المجيء لما ذكر زمن المجيء.
أحسنت، هذا هو هذا الإشكال. لكن تضاف كلمة صغيرة لأن ما نريد أن نجعل الإشكال راجعا إلى شيخ الإسلام، وإنما نريد أن نجعل الإشكال راجعا إلى أنفسنا نحن، من جهة أن هذا إشكال من جهة الاستدلال، من جهة إيش؟ الاستدلال، لا من جهة الدليل، لا من جهة الدليل. وهذا أول موضع من المواضع المشكلة في الواسطية، من جهة وجه استدلال شيخ الإسلام بها. الأدلة السابقة ظاهرة في أنها تدل على الإتيان وعلى المجيء كما سبق، لكن هنا لم يذكر فيها لا إتيان ولا مجيء شيخ الإسلام. وإن لم يجعل فصولا أو أبوابا للصفات، فإنه يسوق الآيات التي لها نظائر في معنى واحد، الرحمة، المغفرة، الرضا، الحب، السخط، الغضب، يذكرها في مقام واحد. وهنا ذكر في مقام ذكر الإتيان والمجيء هذه الآية، هل ينظرون الآية وهي ويوم تشقق السماء بالغمام؟ إذا نظرت إلى أول آية فهمت زوال هذا الإشكال. ما هي أول آية ذكرها؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهنا قال يوم تشقق السماء بالغمام، فأراد أن هذه الآية من الأدلة على إتيان الرب ومجيئه، وأن هذا الإتيان واقع في زمان الفصل والقضاء، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العادلي. الموضع الثاني سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لأنه في باب إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ندري كم لنا؟ 40 دقيقة. طيب فاصل.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه.
طيب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفات الذات، وصفات الذات إذا نظرت إلى متقدمي الكلابية والأشعرية والمنتسبين إليهم ممن كانت له عناية بالحديث تجد أنهم لا يمارون ولا يمترون في إثبات هذه الصفات، بل ردودهم على المعتزلة وعلى الجهمية في قوة شديدة لمن عطل هذه الصفات أو لم يثبتها. تجد هذا
في كتبهم رحمهم الله تعالى. فالطبقة الأولى من متقدمي الكلابية والأشعرية ما كان عندهم إشكال في قضية إثبات الصفات الذاتية. الذاتية هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، والأفعال هي المقترنة بالمشيئة، يفعلها متى شاء جل جلاله. وهنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو هذه نعت، والمنعوت ما هو؟ مرفوع، وهو وجه، فأراد النعت للوجه لا للذات كما يقولون. ولهذا البيهقي في الأسماء والصفات لما رد عليهم من هذه الجهة وبهذا المعنى. ولما أراد وصف الذات قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. فهنا نعت الذات بالجلال والإكرام، ونعت الوجه بالجلال والإكرام. فلو كان أراد الذات، كان أراد الذات لما أعاد النعت على الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأهل السنة يثبتون هذا، لا يعتقدون تشبيها ولا تمثيلا، كما أنهم مع اعتقادهم هذا لا يحرفون ولا يعطلون، وينطلقون من قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم ما هو إلا هو، كما قال كما هذا في أول واسطية، كما قال أقدم من قاله ابن الماجشون قريب مالك رحمه الله. فهاتان الآيتان دلتا على إثبات صفة الوجه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
وقوله ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذا أيضا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وأهل السنة يثبتون هذا المعنى لله سبحانه وتعالى، ينزهون الله جل وعلا عن كل نقص أو عيب أو مشابهة لخلقه. وفي الآية الثانية التي هي آية سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ذكر شيخ الإسلام عن بعض الحنابلة في بيان في البيت الجامعي أظنه ابن الزاهوني أنه قال هذه الآية فيها ثلاث طوائف. الأولى المؤمنون، فإنهم آمنوا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه من إثبات صفة اليدين ورد النقص عنهما، ورد النقص عنهما، بل يداه مبسوطتان مع نفي قوله غلت أيديهم. الطائفة الثانية اليهود، فإنهم أثبتوا صفة اليدين وأثبتوا معهما النقص، لأنهم قالوا يد الله مغلولة. طيب، والثالثة الجهمية، فإنهم نفوا الصفة والنقص والتنزيه. ولهذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه كان يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية، نستحي أن نحكي كلام الجهمية. الأشاعرة في المتكلمون المعتزلة وبعض الأشاعرة المتأخرين قالوا إن المراد باليدين النعمة، المراد باليدين النعمة أو القدرة. والرد عليهم باختصار أن العرب لا تعرف هذا اللفظ مجردا عن متعد فيه ويكون بمعنى القدرة أو النعمة. فإذا أرادوا النعمة قالوا له عندي يد، قالوا له عندي يد بمعنى أنه له علي نعمة أو منة أو فضل. وإذا قالوا أو أرادوا بها القدرة قالوا له علي يد، له عندي وله علي. أما أن يقولوا له يد فالعرب لا تعرف هذا اللفظ مجردا ويكون معنى القدرة أو يكون معنى النعمة. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.